بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر الذي تسبب بهزيمة استخباراتية وعسكرية كبرى للكيان الصهيوني لا يمكن تداركها. وفي كلمة بالحفل المشترك لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية قال سماحته إن هجوم المقاومة دمر هياكل أساسية لكيان الاحتلال لا يمكن إعادة بنائها بسهولة، مشددا على أنه إنجاز وتخطيط للشباب الفلسطيني والذي سيكون خطوة كبيرة لإنقاذ أرضهم. وأضاف القائد أن انتهاكات الصهاينة تخطت الحدود وأن التضحية الكبيرة التي قام بها الفلسطينيون بطوفان الأقصى تأتي ردا على جرائم الكيان التي استمرت لسنوات. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في غزة وصلت إلى أكثر من 700 منذ فجر السبت الماضي، بينهم نحو 140 طفلا وأكثر من 100 سيدة ونحو 4000 جريح. ارتفعت حصيلة قتل الاحتلال جراء عملية طوفان الأقصى المستمرة للمقاومة الفلسطينية إلى 1000 قتيل. وأكد الإعلام الصهيوني أن عدد القتلى يواصل الارتفاع، مشيرا إلى تخطي تعداد المصابين حاجز 2600 جريح. وبحسب منصات الصحافة الإسرائيلية فقد تم إخلاء كافة المستوطنات المحاذية لغزة حتى مسافة 4 كيلومترات، لافتة إلى خوض مجموعات المقاومة اشتباكات عند مستوطنة إكفار سعد. في غضون ذلك دخلت مستوطنة السديروت حالة الطوارئ، فيما طلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين التزام منازلهم وتقليص استهلاكهم للماء والغذاء بسبب الأوضاع الراهنة. أقر متحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني في حديث إلى شبكة CNN الأمريكية بأن إسرائيل لا تسيطر على المناطق المحاذية لقطاع غزة، ومع سيطرة عدد كبير جدا من المقاومين على مستوطنات غلاف غزة، أقر الإعلام الإسرائيلي بعدة إنجازات لكتائب القسام، حيث تسلل مقاومون فلسطينيون تحت غطاء القصف الصاروخي إلى 20 مستوطنة و11 معسكرا وقاعدة للجيش الإسرائيلي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بعد إعلان الكيان الصهيوني فرض حصار شامل على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء والطعام عنها، مطالبا الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني. وأكد غوتريش أن الوضع الإنساني بالقطاع سيتدهور أكثر، معتبرا هذا التصعيد نتاجا لصراع طويل الأمد مع احتلال دام لأكثر من 50 عاما. من جهة أخرى تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بتعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، مبينا أنه سيدرس هذا الملف بشكل عاجل. أصيب 6 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من الأراضي اللبنانية، بينما استشهد 3 عناصر من حزب الله، وأصيب ضابط في الجيش اللبناني بقصف إسرائيلي بعد عملية التسلل. وأعذرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة نشأة الدين في حياة الإنسان، محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي، وقتا هادفا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الممتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. في هذه المحاضرة أتحدث إن شاء الله عن نشأة الظاهرة الدينية وعمق النزوع إلى الدين في حياة الإنسان. ظاهرة التدين والإيمان بالغيب من أقدم الظواهر في تاريخ الإنسان، ظاهرة قديمة عريقة في القدم في تاريخ الإنسان، وشائعة على مساحة واسعة من الأرض وعلى امتداد طويل من التاريخ. ورغم اختلاف الأديان، هناك قاسم يشترك فيه أكثر الأديان، وهو الإيمان بوجود الإيمان بالغيب، وظاهرة تشترك فيها الأديان عامة، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. رغم أن الإنسان بحواسه ما يتمكن أن يحس بأكثر من المادة والطاقة، إحساسنا والإمكانات الموجودة لدى الإنسان للتجريب الحسي ما تمكن الإنسان من معرفة الحسية لأكثر من المادة والطاقة. اللي نحس به هو المادة والطاقة. رغم ذلك هناك نزوع قوي ويقين لدى مساحة كبيرة من الناس بالإيمان بشيء ثالث، لا هو بمادة ولا هو بطاقة، وإنما هو من الغيب الذي ما يمكن أن يقاس بمقاييس المادة والطاقة، ولا يمكن أن يخضع للتجربة المادية، التجربة فيزياوية، كما تخضع المادة والطاقة. رغم أن حواس الإنسان متمكن الإنسان من إحساس بأكثر من المادة والطاقة، رغم ذلك يكون نزوع واضح في شخصية الإنسان للإيمان بالغيب والإيمان بالله. وهناك إيمان ويقين في عمق نفس الإنسان بالله سبحانه وتعالى. السؤال الذي نطرحه هنا، هل النزوع إلى الغيب والإيمان بالله نزوع حقيقي نابع من أعماق شخصية الإنسان وفطرته. هذا النزوع للدين يعني حالة التدين، حالة عميقة في نفس الإنسان أم حالة طارئة على شخصية الإنسان؟ بتعبير آخر وأرجو التدقيق في التعبير، التدين، حالة التدين، تدين والنزوع إلى الدين حالة نابعة من عمق نفس الإنسان وفطرة الإنسان أم حالة طارئة تحدث للإنسان نتيجة العوامل والظروف الخارجية؟ وهل أن الإيمان بالله، الإيمان بالله وحالة التدين يقين في نفس الإنسان أم هو وهم على شكل يقين؟ الإيمان بالغيب والتدين هل هو أمر ثابت في حياة الإنسان مثل ثبوت الغرائز أم حالة مرحلية في حياة الإنسان؟ الفيلسوف المعروف أوغست كينت كان يعتقد أن الإنسان مر تاريخيا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفلسفة الدينية، المرحلة الثانية الفلسفة التجريدية، المرحلة الثالثة الفلسفة الواقعية. السؤال، هل المسألة كما يتصور أوغست كينت أن النزوع إلى الدين والتدين مرحلة من تاريخ الإنسان يجتازها ويعبرها أم حالة ثابتة ودائمة وعميقة في شخصية الإنسان؟ هذه المسألة مهمة جدا، وإنما نطرح هذه المسألة لأنها مسألة محورية وأساسية لكثير من المسائل في ثقافة الإنسان. عليه أنا أعيد السؤال بهذه الطريقة فأقول أن النزوع إلى الدين يعني حالة التدين في شخصية الإنسان، حالة التدين والنزوع إلى الغيب والدين إلى الغيب وإلى الله تعالى في شخصية الإنسان، هذه الحالة تجعلنا أمام سؤالين. السؤال الأول، هل حالة التدين حالة حقيقية عميقة في شخصية الإنسان أم حالة طارئة؟ هل التدين والإيمان بالغيب يقين أم وهم كاذب وسراب وخداع في النفس؟ في السؤال الأول يهمنا أن نعرف الجواب بقدر ما يتعلق بالمسألة الذاتية. نعلم أن التدين حالة نابعة من داخل ذواتنا ونفوسنا وفطرتنا، أم أنها حالة طارئة تجي نتيجة العوامل والظروف الخارجية بغض النظر عن صدق وعدم صدق الواقع الموضوعي للدين؟ نسأل فقط عن الواقع الذاتي للدين. الدين إلى التدين له حالة ذاتية ينبع من داخل ذات الإنسان ونفسه وفطرته، أم التدين يجي نتيجة العوامل والظروف الخارجية كالكثير من الأعراف والتقاليد التي يعرفها الناس ما نابعة من داخل نفوسهم وذواتهم وإنما تجيهم من ظروفهم المعيشية والوسط الذي يعيشون فيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أن التدين هذا والنزوع إلى الله وإلى الغيب بهذا الشكل من القوة والأصالة التي يشعر بها الإنسان والعميقة في نفس الإنسان والنابعة من داخل فطرة الإنسان، هل تكشف عن الوجود الموضوعي للغيب ولله سبحانه وتعالى وللتدين؟ يعني من وراء هذا اليقين النابع من داخل نفوسنا وفطرتنا، هل هناك واقع موضوعي للغيب، للدين، لله سبحانه وتعالى أم لا؟ والواقعية هنا بخلاف الواقعية في الصورة الأولى. في السؤال الأول تساءلت عن الواقعية الذاتية للدين، الدين حالة عميقة في ذات الإنسان وفطرة الإنسان أم حالة طارئة؟ وعلى فرض أن التدين حالة عميقة في نفس الإنسان وينبع من داخل ذات الإنسان، السؤال الثاني ينطرح، أطرح السؤال الثاني، هل للدين واقع موضوعي أم لا؟ يعني هل هناك حقيقة في الخارج في الواقع غيب أم ليس هنالك شيء اسمه الغيب وإنما الموجود فقط هو المحسوس؟ إذن أمامنا سؤالين. النظريات الدينية تقع تماما في الخط المعاكس للتفسير المادي للدين. التفسير المادي للدين تفسر الدين أنها حالة طارئة على شخصية الإنسان تجي نتيجة العوامل والظروف الخارجية. هذا الإجابة على السؤال الأول. وفي الإجابة على السؤال الثاني، النظريات المادية تنفي الواقع الموضوعي للغيب. هذا الإجابة على السؤال الثاني. الأديان الإلهية كلها تجيب بالإجاب على السؤال الأول وعلى السؤال الثاني بقدر ما يتعلق بالسؤال الأول. الجواب بالإجاب، حالة التدين نابعة من عمق فطرة الإنسان ومن عمق ذات الإنسان، حالة حقيقية في داخل نفس الإنسان، هناك واقع ذاتي لحالة التدين في نفس الإنسان. وفي الإجابة على السؤال الثاني كذلك، النظريات الدينية أو الأديان الإلهية تجيب بالإجاب، بلى هناك واقع موضوعي للإيمان بالغيب، هناك واقع موضوعي للمبدأ الخالق سبحانه وتعالى، وواقع موضوعي للغيب غير المشهود وغير المحسوس. إذن هناك نحن أمام نظريتين، النظرية الدينية والنظرية المادية في تفسير الدين. نبدأ بشرح ونقد النظريات غير المادية في تفسير ظهور الدين في حياة الإنسان ونقدها. أتحدث أولا عن النظريات المعروفة، النظريات المادية المعروفة في تفسير تفسير نشأة الدين وظهور الدين في حياة الإنسان ثم أنقد هذه النظريات، وبعد ذلك أنتقل إن شاء الله إلى شرح وتفسير النظرية الدينية أو نظرية القرآن في ظهور الدين، في نشأة الدين وظهور الدين في حياة الإنسان. أول نظرية أتحدث عنها النظرية الماركسية. النظرية الماركسية تفسر الدين بأن الدين حالة اجتماعية معينة لحماية الطبقة المستثمرة من ناحية غضب وسخط الطبقة المستثمرة. الماركسية تذهب أن الأقلية المستثمرة في صراع دائم مع الأكثرية المستثمرة والكادحة، وتتعرض دائما لغضب وسخط وثورة الطبقات الكادحة والمستثمرة حتى تحمي الطبقة المستثمرة بالكسر طبعا، الطبقة المستثمرة نفسها من غضب والسخط وثورة الطبقات الشعبية، الطبقات المستثمرة والكادحة تستخدم وسيلتين، الطبقة البرجوازية والطبقة المستثمرة تستثمر وسيلتين أداتين لحماية نفسها من غضب وسخط وثورة الطبقات، الطبقة المستثمرة والكادحة. الوسيلة الأولى الدين، والوسيلة الثانية الدولة. إذن الدين والدولة مهمتهم حماية الطبقة المستثمرة، الدولة بالقوة بالمال بالإعلام تحمي الطبقة المستثمرة من غضب وسخط الجماهير، والدين بطرح المفاهيم وصياغة الثقافة تخدم الطبقة المستثمرة. يعني الدين تثقف الإنسان بثقافة معينة، هذه الثقافة تستخدمها الطبقة المستثمرة لحماية نفسها. الماركسية تقول أن الدين، مهمة الدين كما يقول منظر الماركسية، مهمة الدين هو إقناع الناس أن هذا الفارق الطبقي والمسافة الطبقية بين هاتين الطبقتين، الطبقة المستثمرة بالكسر والطبقة المستثمرة بالفتح، هذا الفارق الطبقي من مشيئة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل راد أن يعيش أولئك أغنياء وأن يعيش هؤلاء فقراء، ويوصي الدين كما يقول منظر الماركسية، يوصي الناس بالصبر والقناعة، هذه مشيئة إلهية. من العبث أن يحاول الإنسان أن يخرب المشيئة الإلهية وينقض المشيئة الإلهية، فلذلك من الخير له أن يقنع ويصبر، أن يقنع ويصبر. بهذه الطريقة تفسر الماركسية ظهور الدين في حياة الإنسان. وخلاصة الكلام أن الماركسية تقول لكي تحمي الطبقة المستثمرة نفسها من غضب والسخط وثورة الطبقة الكادحة الواسعة تحمي نفسها بالدين والدولة، الدولة تحميها بالقوة، والدين يحميها بالمفاهيم، مفاهيم الصبر والقناعة، وأيضا تبرر الدين، يبرر هذا الفاصل الكبير بين الطبقات، بين الطبقتين المستثمرة والمستثمرة، تبرر بمشيئة الله وبأن ذلك من قضاء الله وقدره. هذه خلاصة النظرية الماركسية، واللي يريد أن يفهم أكثر هذه النظرية ينظر إلى كتاب جورج فولتزر أصول الفلسفة الماركسية، الجزء الأول صفحة 208، تعريب شعبان بركات، أكو إلى كلام مفصل جورج فولتزر في تفسير الدين وتحليل الدين وطريقة تبرير الواقع الفاسد الاجتماعي في الدين. نحن الآن أتحدث بعد أن طرحت النظرية الماركسية تقريبا طرحا سليما دقيقا، وإن كان بإيجاز، ولكن الطرح كان طرح دقيق. الآن أنتقل إلى نقد النظرية الماركسية في تفسير الدين. أقول عندنا واقع اجتماعي فاسد بالتأكيد، واقع الاستثمار الطبقي واقع فاسد، ما يقر إنسان أبدا وجود طبقة تستثمر جهد وعرق، طبقة وجود أقلية تستثمر جهد وعرق وكدح، الطبقة المستثمرة الواسعة أمر لا يقره عقل ولا علم ولا دين أبدا. واضح هذا، أن تسرق الطبقة المستثمرة القليلة، تسرق جهود وكدح وأتعاب ومجهود الطبقة المستثمرة الواسعة، هذا أمر لا يقره عقل ولا علم ولا ضمير ولا دين إطلاقا. السؤال، كيف يواجه الدين هذا الواقع الاجتماعي الفاسد؟ الدين يواجه الواقع الاجتماعي الفاسد، كل واقع اجتماعي فاسد هذا وغيره يواجهه بطريقتين. الطريقة الأولى هو طريقة تحليل الواقع الاجتماعي الفاسد، والطريقة الثانية طريقة التغيير. يعني الدين عنده نظرتين إلى هذا الواقع الاجتماعي الفاسد، وأي واقع اجتماعي فاسد الدين إلى نظرتين. النظرة الأولى نظرة تحليل وفهم، النظرة الثانية نظرة التغيير العملي لهذا الواقع الفاسد. أول شيء ينبغي أن نفهم، نحلل هذا الواقع الفاسد، نحلل ونفهمه، وما لم يفهم الإنسان أسباب وعوامل الواقع الاجتماعي الفاسد ما يقدر يعالجه ويكافحه ويغيره. لذلك أتحدث عن نقطتين، المنهج التحليلي للدين للواقع الاجتماعي الفاسد أولا، وثانيا المنهج التغييري للدين لتغيير الواقع الاجتماعي الفاسد. أما النقطة الأولى، كيف يحلل الدين ويفسر هذا الواقع الاجتماعي الفاسد؟ أولا ينبغي أن أضع يدي على نقطة مهمة، مغالطة كبيرة للماركسية في تفسير الدين في هذه النقطة. الماركسية تذهب إلى أن الدين يبرر الواقع الاجتماعي الفاسد بأنه من مشيئة الله وقضاء الله وقدره. هذه مغالطة كبيرة. الدين ما يبرر الواقع الاجتماعي الفاسد بأنه من قضاء الله وقدره، يحلل، يقول هذا الواقع الاجتماعي الفاسد حاصل نتيجة أسباب ترجع إلى القضاء والقدر. وفرق بين التبرير والتحليل. التبرير اختلاق أسباب غير واقعية للتغطية على الأسباب الواقعية. التحليل والتفسير لا، محاولة كشف العوامل الحقيقية للظاهرة الطبيعية أو الاجتماعية أو غير ذلك. القضاء والقدر في الدين ليس تبريرا، القضاء والقدر تحليل. الدين يقول كل ما يحدث للإنسان من خير أو من شر بقضاء وقدر من الله. الصلاح يحدث بقضاء وقدر، والفساد يحدث كذلك بقضاء وقدر. الفقر يحدث في حياة الإنسان بقضاء وقدر، والغنى كذلك يحدث بقضاء وقدر. القضاء والقدر ليس تبريرا للفقر وللجهل وللواقع الاجتماعي الفاسد، وإنما هو تحليل. إذا نحن نستطيع أن نفهم بشكل دقيق، نفهم تحليل الدين للواقع الاجتماعي الفاسد، منهج التحليل الديني للواقع الاجتماعي الفاسد، للتفاوت الطبقي الكبير بين الطبقة المستثمرة والطبقة الكادحة، نقدر نفهم بأن هذا الواقع الاجتماعي ناشئ من القضاء والقدر. ولكن كيف نفهم القضاء والقدر؟ هذه مسألة مهمة. أنا الآن أحاول أشرح لكم رأي الدين في القضاء والقدر حتى نفهم كيف يفسر الدين الأحداث الاجتماعية، الواقع الاجتماعي. لكي يتضح لنا رأي الدين في القضاء والقدر لا بد أن أذكر بثلاث نقاط. أرجو من إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا بدقة إلى هذه النقاط الثلاثة ليفهموا المنهج الديني في التحليل. في التحليل الدين شلون يحلل، كيف يحلل القضايا الاجتماعية والقضايا التاريخية من خير وشر. النقطة الأولى من رأي الدين أن الأحداث الاجتماعية والتاريخية بمجموعها يحدث بقضاء وقدر إلهي، وهذه الأحداث لا تخرج عن علم الله ولا تخرج عن مشيئة الله، خاضعة لمشيئة الله من خير أو من شر. الخير يحدث بمشيئة الله، والشر يحدث كذلك بقضاء وقدر ومشيئة من الله. يقول القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الحديد 22. ويقول تعالى: يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذه النقطة الأولى، كل شيء خاضع لعلم الله ولمشيئة الله، كل شيء خاضع لعلم الله وقضائه وقدره. النقطة الثانية، المشيئة الإلهية تنفذ في الكون ضمن سلسلة طويلة من الأسباب والعلل. احنا لما نقول المطر ينزل بمشيئة الله، ومعنا جاي ننفي الأسباب الطبيعية اللي تؤدي إلى هطول الأمطار، مسألة التبخر وتأثير الشمس على مياه البحار وتبخر المياه والتلاطح الذي يتم بين السحاب في الجو والعوامل الجوية والأرضية التي يتم بها نزول الأمطار. كلا، ما ننفي شيء من هذا، خطأ أن نفهم أن معنى نسبة نزول الأمطار إلى الله ربط بقضاء الله وقدره معناه نفي الأسباب الطبيعية. قانون العلة والمعلول من القوانين الحتمية في هذا الكون، كل شيء يحدث عن سبب وعلة، ولا يمكن أن يتخلف المعلول عن علته. ما يمكن العلة توجد والمعلول ما يوجد، ما يمكن النار توجد والحرارة ما توجد، مستحيل. الحرارة معلول للنار، مسبب عن النار، مستحيل واحد يقدر يفصل بين النار والحرارة، تحدث النار ولا تحدث الحرارة. فإذا علاقة الأسباب بالمسببات هي الحتمية، يعني كل شيء بوجود علته حتمي وقطعي، وما يمكن أن يتخلف عن وجود علته. إذن يتم قضاء كل شيء وقدره بعلته وسببه، يعني القضاء يعني الحتم، القدر يعني التقدير، وكل شيء يحدث في هذا الكون يحدث بعلته بسببه، وهذا السبب والعلة هو الذي يقضي، يعني حتم، يقضي يعني حتم، يقضي وجود المعلول ويقدر وجود المعلول. انتوا لاحظوا، اذا اشعلنا عودة ثقاب شخاط كبريت، هذا الاشعال يقضي، هذا الاشعال يقضي يعني حتم، يستوجب، يقضي وجود النار بقدر خاص من يقضي وجود النار يقضي وجود الحرارة والنور. الحرارة والنور يكونان حتميين بالإشعال، يصير وجود الحرارة وجودا حتميا بإشعال عود الثقاب، ووجود النور كذلك يصير وجود حتمي بإشعال عود الثقاب. هذا نسميه القضاء. وفي نفس الوقت بقدر، يعني بمقدار معين من الحرارة وبمقدار معين من النور، يختلف عن غيره من الأسباب. لو فجرنا قنبلة نووية، أيضا القنبلة النووية تقتضي، يعني تقضي، تحتم، تستوجب وجود الحرارة ووجود النور، ولكن بقدر هائل
عظيم من الحرارة وبقدر هائل من النور كذلك، فكل منهما عودة الثقاب والتفجير يقضيان الحرارة والنور، يحتمان قضاء يعني حتم، يقضيان الحرارة والنور، ولكن كل منهما بقدر. فإذا القضاء والقدر يتمان في كل شيء بأسبابه وعلله، بأسبابه وعلله. فالقضاء والقدر يتم بالأسباب والعلل، يتم القضاء والقدر بالأسباب والعلل، وهذه الأسباب تتسلسل إلى المبدأ الأول، إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نستطيع أن ننسب القضاء والقدر إلى الله تعالى، ولكن كيف يقضي الله ويقدر الأشياء؟ بأسبابها وعللها. إذا نحن لما نقول كل شيء يتم بقضاء وقدر، ليس معنى ذلك نفي الأسباب والعلل، إنما يتم قضاء الشيء بسببه، ويتم قدر الشيء مقدار أيضا بسببه. ولكن هذه الأسباب تتسلسل وتمتد وتنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نستطيع أن ننسب هذه الأشياء إلى الله، لأن الله هو مسبب الأسباب ومبدأ الأسباب وإليه تنتهي الأسباب، ونستطيع أن ننسبه إلى أسبابه المباشرة، ولكن هذه النسبة ضعيفة. صحيح النسبة، النار توجد، الحرارة توجد بالنار، والنور يوجد كذلك بالنار، والحرارة توجد بالتفجير، والنور كذلك بقدر أكبر يوجد بالتفجير. فليس معنى نسبة القضاء والقدر إلى الله تعالى نفي الأسباب والعلل في هذا الكون. هذه النقطة الثانية. زين، تأملوا النقطة الثالثة. من جملة الأسباب الإنسان، إرادة الإنسان. الإنسان الله عز وجل مانح إرادة، مانح إرادة، والإنسان بإرادته يتمكن أن يكون حيث يشاء من الخيارات، أمامه خيارات متعددة يستطيع، وهو يتخير، يملك الاختيار، يملك الإرادة في اختيار أي واحد من هذه الخيارات، يضع نفسه حيث يشاء من هذه الخيارات، وكل واحد من هذه الخيارات إلا وسبب حتمي لأمر من الأمور. وليس بين هذا الاختيار وتلك الحتمية تناقض. الإنسان هو يضع نفسه حيث يشاء من الخيارات، ولكن لا يملك النتيجة. النتيجة حتمية، هذا الخيار الذي وضع الإنسان نفسه فيه إلى نتائج حتمية، قضاء حتمي وقدر حتمي. الإنسان الذي يضع نفسه في خيار العمل والسوق والحركة والجهد المالي والتجارة والعمل في السوق، يضع نفسه في هذا الموقع، في هذا الخيار، النتيجة الحتمية والقطعية لهذا الخيار الغنى والمال والثروة. وإذا وضع نفسه في خيار آخر، الكسل والابتعاد عن العمل والابتعاد عن السوق والابتعاد عن الجهد، هذا الإنسان إلى خيار أن يضع نفسه، ولكن سوف يواجه نتيجة حتمية وهي الفقر. فإذا هذا الإنسان أمام خيارين، يدخل السوق أو يشتغل باللهو واللعب وينصرف عن السوق، يملك الخيار أن يضع نفسه في موقع الخيار الأول السوق والجهد والعمل، أو في موقع الجهد في موقع الخيار الثاني الكسل والبطالة والعجز عن العمل والابتعاد عن العمل. يملك أن يضع نفسه في هذا الخيار أو في ذاك الخيار، ولكن ما يملك النتائج، النتيجة المترتبة على الخيار الأول المال والغنى والثروة، والنتيجة المترتبة على الخيار الثاني الفقر والبؤس والشقاء. للإنسان كل إنسان يواجه أمام خيارين، مثلا مدرسة ودراسة وجهد علمي وكدح علمي والابتعاد، الخيار الثاني البطالة والانصراف إلى اللهو والانصراف إلى الهزل والابتعاد عن المدرسة، هذا خيار ثاني. للإنسان ملء الاختيار أن يضع نفسه في موقع الخيار الأول أو في موقع الخيار الثاني، ولكن ما يملك النتائج، نتيجة الخيار الأول العلم والفهم والثقافة وهي نتيجة حتمية، ونتيجة الخيار الثاني الجهل والبؤس والشقاء وهي نتيجة حتمية كذلك. هذا الخيار ما ينافي تلك الحتمية، لا منافاة بين اختيار الإنسان أن يضع نفسه حيث يشاء من الخيارات وبين النتائج الحتمية التي تترتب على هذه الخيارات. الطالب إلى أن يجتهد ويدرس ويكدح ينجح في الامتحان، يقضي وقته بالبطالة واللهو ينصرف إلى البطالة واللهو يفشل في الامتحان، هذا الخيار ما ينافي ذلك الحتمية. إذن الإنسان أمامه خيارات متعددة ويملك الخيار، ولكن النتائج حتمية، وليس من تنافٍ إطلاقا بين تلك الحتمية وهذه الحرية والاختيار. يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب كان جالسا تحت جدار، تحت ظل جدار مائل، الجدار كان مائل، الإمام جاي وجد ظلا فجلس تحت ذلك الجدار، ثم انتبه إلى الجدار فوجده مائلا فقام من تحت الجدار وانتقل إلى جدار غير مائل، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ قال: بلى، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، من قدر الله إلى قدر الله. اللي يقعد تحت جدار مائل مشرف على السقوط والانهيار، قضاء الله في حقه أن يسقط عليه ويموت، واللي يختار ينتغي ظل الجدار القائم الذي السليم المبني بناء صحيحا، قضاء الله وقدره في حياته أن يسلم. إذن النتيجة التي أريد أن أستخلصها من هذا الحديث أن الإيمان بنشوء والأحداث الاجتماعية عن قضاء وقدر من الله تعالى مو معناه تبرير، معناه تحليل، وشتان بين التبرير والتحليل، وليس معنى ذلك نسبة الأمور إلى قضاء الله وقدره سلب حرية الإنسان عما يصيبه من ذل وخنوع ومرض ومشاكل ومصائب، مسؤول عن ذلك كله لأنه حر في اختيار هذا الطريق، والمسؤولية تجي نتيجة الحرية. دائما مع كل اختيار وحرية مسؤولية. هذا الجانب التحليلي. الجانب الثاني المنهج التحليلي للدين في فهم الحدث الاجتماعي والتاريخي. ثانيا المنهج التغييري للدين. الدين يجي إلى الواقع الفاسد يريد يغيره، يغير الواقع. أولا يجي إلى الإنسان نفسه أيما يكون الإنسان، فقير غني وضيع، يجي يشعر بكرامته، يقول له أنت كريم، أنت خليفة الله، وأنت الله أكرمك الله، لا تذل نفسك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء 70. أول شيء يشعر بكرامته وقيمته، أنت الله خلقك كريم لا تذل نفسك. بعد ذلك يشعره القرآن بإلغاء الفوارق والامتيازات الطبقية. يجي القرآن الدين يلغي كل الفوارق والامتيازات الطبقية والميزات الطبقية. يا أيها الناس، هذا نداء الله وهتاف الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات 11. بعد ذلك يأمر الإنسان بإقامة القسط والعدل في المجتمع، يقول له أنت أيها الإنسان مسؤول عن إقامة القسط. قل ربي أمر بالقسط، الأعراف 29. ويوجه الدين الناس إلى التعاون في الحياة الاجتماعية، تعاونوا وتكاتفوا وتعاونوا على البر والتقوى، المائدة 2. ثم يأمرهم أن يجتنبوا الحرب ويجنحوا إلى السلم والصلح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، الأنفال 61. ثم يأمرهم بالمراقبة الاجتماعية، أن يكون بعضهم على بعض رقيبا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويراقبون الأمن الاجتماعي والصلاح الاجتماعي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، آل عمران 104. وينهى القرآن الناس عن البطر والرئاء والفراغ في الحياة. الحياة مساحة البطر والرئاء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، الأنفال 47. وينهى القرآن الناس عن الاعتداء على أموال الآخرين وظلم الآخرين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، البقرة 188. وينهى الناس عن كنز وتجميد الذهب والفضة والأموال وصرفها عن خدمة الناس. يقول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، التوبة 34. ثم يحذر القرآن الناس عن الإثراء غير المشروع بالوسائل غير المشروعة. يقول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، البقرة 275. ويوجب على المثرين والمتمكنين في أموالهم حقوقا للفقراء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الأنفال 41. ويأمر القرآن بتفتيت الثروات والموارد المالية الكبيرة بالإنفاق لكي لا يكون دولة بين الأغنياء من الناس. يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، الحشر. ويأمر الله تعالى أصحاب المال والثروة بالإنفاق على الضعفاء، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، ويأمر القرآن بمقاتلة البغي والعدوان وإنهاء البغي والعدوان في المجتمع، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ويأمر بمقاتلة الظالمين، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن الإسلام إلى منهج تغييري ومنهج تحليلي لمواجهة الواقع الفاسد، إلى منهج تغييري تحليلي ومنهج تغييري لتغيير الواقع الفاسد، منهج تحليلي لفهم أسباب وعوامل الواقع الفاسد، ومنهج تغييري لتغيير الواقع الفاسد. هذا الدين كيف يمكن أن يكون كما تقول الماركسية سببا لتخدير الشعوب وتخدير الأمم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. قد أوقعتني الموبقات بقعر نفسي، يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم، إن أماتت الهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي. عفوك اللهم ربي، جئت من باب الرجاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.